الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الفصل الثاني من فصول المقصد الأول من مقاصد علم الأصول. المقصد الأول كان في الأوامر، الفصل الثاني نتكلم فيه حول صيغة الأمر بعد أن أنهينا الفصل الأول اللي كان معقود للكلام حول الجهات المرتبطة بمادة الأمر. فإذا كلامنا في الفصل الثاني في صيغة الأمر، أشرنا بالأمس إلى أن المراد بالصيغة صيغة افعل وما شكلها في الدلالة على الطلب نحو ليفعل، وذكرنا بالأمس بمبنى الماتن رحمه الله فيما يرجع إلى الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. الماتن استهل كلامه في صيغة الأمر على نفس النحو الذي استهل به كلامه في مادة الأمر، حيث نقل عن العلماء أنهم ذكروا لصيغة الأمر معاني عدة. الماتن ذكر من هذه المعاني 9 معاني. المعنى الأول الذي ذكره لصيغة الأمر هو البعث والإرسال. البعث والإرسال، أو المعنى الأول الذي يذكر عادة لصيغة الأمر هو البعث والإرسال، حيث تقول لعبدك ائتني بالماء وأنت تريد أن تبعثه وتحركه وترسله نحو الإتيان بالماء. فالمعنى الأول الذي يذكر عادة لصيغة الأمر هو البعث والإرسال والتحريك نحو المأمور به. وهناك معاني أخرى تذكر لهذه الصيغة غير البعث والإرسال، منها الترجي بقوله سبحانه وتعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه قال لأولاده اذهبوا فتحسسوا من يوسف، وهذا الأمر هو نوع ترجي. منها التمني كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، فإنه لا شك أن امرؤ القيس ليس في مقام حث الليل وتحريكه وبعثه نحو الإنجيل، لأن هذا أمر غير ممكن، وإنما في مقام تمني انجلاء الليل الطويل بسرعة. قلنا هو التمني هو الشوق إلى الأمر، ماذا؟ الشوق إلى الأمر الذي لا يمكن حصوله عادة. منها التهديد كقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، لأنه قد يقال أنه هنا قوله اعملوا ليس في مقام الحث والبعث والتحريك نحو العمل، وإنما في مقام تهديد الذين يعملون السيئات بأن أعمالهم هذا سوف يأهابه سوف يراها الله وسوف يحاسبهم
عليه. يكون أوضح للأمر أعمالوا ما
شئتم، بل يعملوا ما شئتم، بالنهاية هناك رب سوف يرى عملكم ويحاسبكم عليه. وعلى كل حال أو فليضحكوا كثيرا، مو في مقام حثهم على الضحك، وإنما في مقام تهديدهم بأنه فليتمادوا في غفلتهم ما شاءوا فإنهم سيحاسبون على ذلك. من اللطائف أن أحدهم في كتاب من كتبه يسأل أنه هل يجوز الضحك؟ فضل الله في كتابه المسائل الشرعية هناك استفتاء يسألونه هل يجوز الضحك؟ فيجيب ويقول نعم يجوز الضحك، أو هل يجوز البكاء الآن قديمة، المهم يقول نعم يجوز ذلك لقوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا، يستدل بهذه الآية على جواز الضحك، وكأن الأمر الوارد فيها في مقام البعث والإرسال والحث على العمل، مع أن الآية في مقام التهدد والوعيد ونحو ذلك. على كل حال من المعاني التي يستعمل فيها الأمر الإهانة، ومثل له بقوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم. من المعاني التي يستعمل فيها أيضا الإنذار نحو قوله تعالى تمتعوا في داركم، أو تمتعوا في داركم 3 أيام، المراد بها إنذارهم بنزول العذاب بعد 3 أيام. من المعاني الاحتقار نحو اخسأوا فيها ولا تكلمون، من المعاني التعجيز نحو فأتوا بصورة من مثله، من المعاني التي ذكرت التسخير نحو كونوا قردة خاسئين، وذكرت معاني أخرى لم يتعرض لها أو لم يشر إليها الماتن من قبيل الإرشاد نحو واستشهدوا شهيدين من رجالكم، إرشادا إلى اعتبار البين أو قيل التكوين نحو قوله كن فيكون. على كل حال هذه المعاني الكثيرة ذكرت لصيغة الأمر، والذي يريد أن يظفر بجميع المعاني التي ذكرت لهذه الصيغة بوسعه أن يرجع إلى المطولات، وكذلك بوسعه أن يرجع إلى المطولات لمعرفة الأمثلة على هذه المعاني، ولعله وقعت المناقشة في بعض الأمثلة التي ذكرت لبعض المعاني، ولكن نحن ما يهمنا الآن ليس إحصاء هذه المعاني من حيث العدد ولا المناقشة في بعض الأمثلة التي ذكرت، وإنما ما يهمنا هو التنبيه على مسألة نبه إليها المتن، وهي أن ظاهر كلمات هؤلاء العلماء أن هيئة الأمر كما في مادة الأمر، ظاهر كلماتهم أن هيئة الأمر وصيغة الأمر قد وضعت لهذه المعاني المتعددة، وضعت لهذه المعاني المتعددة على نحو الاشتراك اللفظي، بحيث إنها إذا أطلقت مجردة عن القرين تكون مرددة بين هذه المعاني جميعا، وإرادة أحد هذه المعاني من الصيغة بالخصوص يحتاج إلى قرينة معينة له. هذا هو ظاهر كلمات هؤلاء العلماء، لكن الماتن خالفهم في ذلك. الكلام هنا نفس نسق الكلام في مادة الأمر، الماتن خالفهم في ذلك والتزم أن الصيغة لم توضع لهذه المعاني جميعا، لم توضع لهذه المعاني جميعا، كما أنها لم تستعمل في هذه المعاني، بل وضعت لمعنى واحد واستعملت في معنى واحد لا غير في كل هذه الموارد، وهذا ما يحتاج منكم إلى انتباه. الصيغة وضعت لمعنى واحد واستعملت في معنى واحد في كل هذه الموارد، وهذا المعنى الذي وضعت له الصيغة واستعملت فيه في كل هذه الموارد هو الطلب الإنشائي. الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب. نحن قلنا معنى الصيغة معنى حرفي، وغاية ما في الأمر عند الماتن معنى الحرفي والمعنى الاسمي متحدان حقيقة وجوهرا، وغاية الفرق بينهما أن الاسم وضع لهذا المعنى إذا كان ملحوظا على نحو الاستقلال، والحرف وضع لهذا المعنى إذا كان ملحوظا على نحو الآلية. فإذا الصيغة موضوعة للطلب، ولكن لا للطلب بما هو ملحوظ استقلالا وبما هو معنى اسمي، بل للطلب بما هو ملحوظ آلة وبما هو معنى حرفي. وبعبارة أخرى الصيغة موضوعة للطلب الملحوظ آلة وبما هو معنى حرفي، وتستعمل في مقام إنشاء الطلب، لأن الصيغة أيها الإخوة قلنا أن الصيغة تستعمل لإنشاء الطلب، والفرق بين الإخبار والإنشاء أنه الإخبار والإنشاء كلاهما موضوع لمعنى واحد عند الماتن، الفرق أن اللفظ في الإخبار يستعمل للحكاية عن تحقق النسبة في موطنها المناسب، أما في الإنشاء يستعمل في مقام إيجاد النسبة وفي مقام إنشاء المعنى وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. فبما أن معنى صيغة الأمر هو النسبة الطلبية، هو الطلب الملحوظ بما هو آلة أي النسبة الطلبية، فصيغة الأمر تستعمل في مقام إنشاء هذه النسبة وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي. توضيح ذلك أيها الإخوة بالطلب التكويني، الطلب التكويني اللي فسرناه بالشوق الموجود في النفس. في الطلب التكويني هناك الطلب التكويني الذي هو الشوق هو كناية عن صفة تعلقية، يعني لا يمكن أن يتحقق في نفس الإنسان طلب من دون أن يكون هناك في أفق النفس مطلوب كالحب والبغض، ما ممكن يتحقق في نفس الإنسان حب إلا أن يكون هناك في أفق النفس محبوب. فالشوق الذي هو حقيقة الطلب التكويني من الصفات التعلقية، ولا بد إذا تحقق الطلب التكويني في نفس الإنسان من أن يكون في أفق النفس مطلوب شوق، يعني هناك مشتاق إليه. لذلك نستطيع أن نقول أنه في الطلب التكويني هناك نسبة متحققة في عالم الوجود الخارجي ما بين الطالب والمطلوب. هناك نسبة متحققة في عالم الوجود الخارجي ما بين الطالب والمطلوب، كما أن هذه النسبة تتحقق في عالم الوجود الخارجي ما بين الطالب والمطلوب، فإنه يمكن تحقيق هذه النسبة وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي. يمكن تحقيق هذه النسبة وإيجادها في عالم الوجود الإنشائي. فعندما أقول صلي، فإنني أنشئ النسبة الطلبية وأوجدها في عالم الوجود الإنشائي. يعني تتحقق في عالم الوجود الإنشائي نسبة ما بين الطالب اللي هو أنا والمطلوب اللي هو أنت، والمطلوب منه اللي هو أنت، والمطلوب الذي هو الصوت. هذه النسبة نسبة ثلاثية الأطراف قائمة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب، وهذه النسبة تكون موجودة ومتحققة في عالم الوجود الإنشائي، ويتم إنشاؤها بالصيغة. عندما أقول صلي أنشأت النسبة الطلبية وأوجدتها في عالم الوجود الإنشائي. والأمر بالنسبة لإيجاد النسبة الطلبية في عالم الوجود الإنشائي كالحال بالنسبة للطلب النسبة الطلبية الموجودة في عالم التكوين والخارج. إذا تحقق في عالم التكوين والخارج طلب حقيقي لشرب الماء وشوق نفساني إلى شرب الماء، فإن هذا الشوق النفساني يستتبع ماذا؟ تحريك العضلات وصدور الشرب من الإنسان خارجا. كذلك إذا أوجد من له شأنية الأمر أنشأ النسبة الطلبية في عالم الوجود الإنشائي، فإن هذه النسبة الطلبية تكون موضوعا لماذا؟ موضوعا لحكم العقل والعقلاء بلزوم الانبعاث نحو ما يطلبه المولى، نحو ما يطلبه المولى أو الآمر. فإذا حقيقة صيغة الأمر والمعنى الذي تدل عليه صيغة الأمر هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية، إنشاء الطلب، إنشاء النسبة الطلبية في عالم الوجود، إيجادها في عالم الوجود الإنشائي، أو فقل إنشاء الطلب. فصيغة الأمر عند الماتن موضوعة لإنشاء الطلب أو للطلب الإنشائي، ومستعملة في كل الموارد في الطلب الإنشائي. بدي أرجع عيد وكرر أيها الأخوة، حقيقة الإنشاء ما هي عند الماتن؟ استعمال اللفظ بداعي إيجاد المعنى في عالم الوجود بخلاف الإخبار. الإخبار ما هو؟ استعمال اللفظ بداعي الحكاية عن المعنى في موطنه المناسب له. فإذا عند الماتن في الإخبار وفي الإنشاء اللفظ موضوع لمعنى واحد. بعت الإخبارية وبعت الإنشائية موضوع لمعنى البيع، غاية ما في الأمر. مرة تستعمل اللفظ بقصد الحكاية عن تحقق هذا المعنى في موطنه المناسب، ومرة تستعمل هذا اللفظ بقصد إنشاء هذا المعنى وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. فالفرق بين الإخبار والإنشاء هل هو في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ أبدا. الفرق بين الإخبار والإنشاء عند الماتن إنما هو في الداعي إلى الاستعمال. لذلك الإخبارية والإنشائية هما من أطوار عالم الاستعمال، وليستا دخيلتين لا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الموضوع له اللفظ. طيب إذا اتضح حقيقة معنى الصيغة عند الماتن وأنها استعمال اللفظ بداعي إنشاء الطلب، الصيغة موضوعة للطلب ومادة الأمر أيضا موضوعة للطلب، غير ما في الأمر قلنا مادة الأمر اسم، الصيغة معناها معنى. طيب الآن بما أن الصيغة تستعمل في إنشاء الطلب، فمعنى ذلك أن الصيغة تستعمل في الطلب بداعي إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. الآن كيف توضح لنا أيها الماتن أنه في كل هذه الموارد لم تستعمل الصيغة إلا في هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو إنشاء الطلب، سواء بمورد البعث والإرسال أو بمورد التهديد أو بمورد التعجيز أو بغير ذلك من الموارد اللي ذكرها العلماء. في كل هذه الموارد لم تستعمل الصيغة إلا في المعنى الذي وضعت له، وهو إنشاء الطلب. كيف توضح لنا ذلك؟ الماتن قال صحيح، الصيغة في هذه الموارد مستعملة في معنى واحد وهو إنشاء الطلب، غاية ما في الأمر الداعي إلى استعمال الصيغة في الطلب الإنشائي ما هو؟ تارة يكون الداعي إلى استعمال الصيغة في الطلب الإنشائي هو البعث والإرسال، فتكون مثل هذه الصيغة مصداقا للبعث والإرسال، وأخرى يكون استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداعي التهديد، فتكون هذه الصيغة مصداقا للتهديد، وثالثا يكون استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداعي التعجيز، فتكون هذه الصيغة مصداقا للتعجيز، وهكذا. فالصيغة لم تستعمل في البعث والإرسال تارة والتهديد ثانية والتعجيز ثالثة، بل الصيغة لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب. نعم الصيغة قد تكون محققة للبعث والإرسال أو محققة للتعجيز أو للتهديد بحسب اختلاف الداعي الذي يدعو المستعمل إلى استعمال الصيغة في إنشاء الطلب. إذا استعملها في إنشاء الطلب بداعي البعث والإرسال تصير هذه الصيغة محققة للبعث والإرسال ومصداقا للبعث والإرسال نعم تكون بعثا وإرسالا بالحمل الشائع الصناعي. لذلك القول بأن البعث والإرسال من معاني الصيغة من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، لم توضع الصيغة لمفهوم البعث والإرسال، الصيغة وضعت للطلب وتستعمل في إنشاء الطلب، ولكن إذا كان الداعي إلى إنشاء الطلب هو البعث والإرسال تصير هذه الصيغة مصداقا للبعث والإرسال وتحقق البعث والإرسال وتكون بعثا وإرسالا بالحمل الشائع. وإذا كان استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداعي التعجيز تكون هذه الصيغة مصداقا للتعجيز ومحققة للتعجيز وتعجيزا بالحمل الشائع وهكذا. طيب بعبارة أخرى أيها الإخوة، أنت عندما تستعمل الصيغة بداعي إنشاء الطلب صحيح؟ وعلى حقيقة الإنشاء استعمال اللفظ بداعي إنشاء المعنى، تستعمل الصيغة بداعي إنشاء الطلب، هناك ما يسمى بالداعي إلى الداعي. ما هو الداعي إلى استعمال الصيغة بداعي إنشاء الطلب؟ هذا ما يسمى بالداعي إلى الداعي. فهذه الأمور البعث والإرسال والتهديد والتعجيز والإنذار ونحوها من المعاني التي ذكرت هي ليست معان للصيغة ولم تستعمل فيها الصيغة، بل هي من قبيل الداعي إلى الداعي. يعني أنت تستعمل الصيغة بداعي إنشاء الطلب، والداعي إلى استعمال الصيغة بداعي إنشاء الطلب هو البعث والإرسال أو هو التعجيز أو هو التهديد. وهي مسألة الداعي إلى الداعي. إذا بدنا نجيب مثال يقربها إلى الذهن، في الفقه مرة أو يأتي معكم أيها الأخوة بحث الإجارة على العبادات، وقع الكلام في كيفية تصحيح العبادة المستأجر عليها، كيف عبادة وكيف مستأجر عليها. العلماء ذكروا وجوها عدة لرفع التنافي بين عبادية العمل المأتي به من جهة وكون الداعي إلى الإتيان بهذا العمل أخذ الأجرة من جهة أخرى، لأن العمل العبادي ما يؤتى به بداعي القرب، ولكن هذا العمل يؤتى به بداعي أخذ الأجرة، فكيف يكون عباديا من جهة ومأتيا به بداعي أخذ الأجرة من جهة أخرى؟ بلي
القرب اشتراك لامية
اشتراك؟ لا الحل قد يكون هذا وجه من الوجود، ولكن لا القرب المراد منها إما الاتيان بالعمل بداعي امتثال أمره أو الاتيان بالعمل بداعي محبوبيته الذاتية للمولى، ولكن مو بداعي أخذ الأجرة من زيد، مو بداعي أخذ الأجرة من زيد. العلماء حلوا هذا التنافي بهذه الطريقة، واحد من الحلول المطروحة والملتزم بها من قبل جملة من العلماء أن الأجير يأتي بالصلاة امتثالا للأمر الوجوبي المتوجه إليه بمقتضى الإجارة اللي هو أمر إلهي. غاية ما في الأمر الداعي إلى إتيان الصلاة امتثالا للأمر الوجوبي هو أخذ الأجرة، فأخذ الأجرة هو من قبيل الداعي إلى الداعي. يعني أنا أصلي امتثالا للأمر الوجوبي بداعي أخذ الأجرة واستحقاق الأجرة من المستأجر، فأخذ الأجرة من المستأجر داع إلى الداعي، داع إلى الإتيان بالصلاة بوجه قربي. لأنه ما معنى إتيان الصلاة بوجه قربي؟ إتيانها امتثالا لأمر الله. أنا آتي بالصلاة عبادة وامتثالا لأمر الله بداعي استحقاق الأجرة وأخذ الأجرة من المستأجر، فأخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي. لذلك ما قال؟ قالوا بأن أخذ الأجرة لا يتنافى مع العبادية، مع عبادية العمل المأتي به، بل أكثر من هيك. البعض ترقى وقال أخذ الأجرة يستلزم عبادية العمل. مرة أقول لا يتنافى، مرة أقول يستلزم عبادية العمل. ليش يستلزم عبادية العمل؟ لأن أنا مستأجر على الصلاة العبادية، فما لم آتي بالعمل المستأجر عليه لا أستحق الأجرة. لذلك أخذ الأجرة لابد أن يدعوني إلى أن آتي بالعمل الذي استأجرت عليه، وبما أنني استأجرت على الصلاة بما هي عمل عبادي فلابد أن يكون أخذ الأجرة داعيا إلى الإتيان بالصلاة بما هي عمل عبادي وامتثالا للأمر الإلهي. فأخذ الأجرة لا يتنافى مع عبادية العمل المأتي به، بل يستلزم عبادية العمل المأتي به. والسر في ذلك أن أخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي. فكذلك في المقام الماتن يقول البعث والإرسال، التعجيز، التهديد، الإنذار، هي كلها دواعي تدعو المكلف إلى أن يستعمل الصيغة بداعي إنشاء الطلب وبقصد إنشاء الطلب. هذه الدواعي، الداعي للاستعمال هل يكون دخيلا في المعنى المستعمل فيه؟ لا. لذلك لا البعث والإرسال دخيل في المعنى المستعمل فيه بالصيغة؟ لا طبعا، هو داع إلى استعمال اللفظ في معناه، فلا يكون دخيلا في المعنى المستعمل فيه. لذلك قلنا بالفرق بين الإخبار والإنشاء، الإنشائية والإخبارية من دواعي الاستعمال، من أطوار عالم الاستعمال، وليس الدخيلة في المعنى المستعمل فيه. في الإنشاء والإخبار اللفظ مستعمل في معنى واحد، الداعي إلى الاستعمال يختلف. كذلك هنا البعث من جهة، التهديد من جهة، التعجيز من جهة، هذه دواعي فلا تكون دخيلة في المعنى المستعمل فيه اللفظ فضلا عن المعنى الموضوع.
لا
لا يمكن أن تكون دخيلة، ما يكون من أطوار عالم الاستعمال لا يمكن أن يؤخذ لا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الموضوع له اللفظ، لما تقدم معنا في مقدمة علم الأصول من أنه يلزم أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. فإذا كان الأمر كذلك وكانت هذه من قبيل الدواعي فلا يمكن أن تكون جزءا من المعنى المستعمل فيه اللفظ. بل حتى ديروا بالكم، حتى عندما أقول البعث والإرسال داعي إلى استعمال الصيغة بداعي إنشاء الطلب، المعنى الذي تستعمل فيه الصيغة هو الطلب، قصد إنشاء الطلب باللفظ هذا داعي لاستعمال الصيغة وليس جزءا من معناه. كل ما يكون داعيا من دواعي الاستعمال الداعي والداعي إلى الداعي لا يكون دخيلا في المعنى المستعمل فيه. لذلك صيغة الأمر عند مات الموضوع لماذا؟ للطلب. غاية ما في الأمر تستعمل بقصد إنشاء الطلب وإيجاد الطلب في عالم الوجود الإنشائي، فليس الإنشاء دخيلا في المعنى الذي استعملت فيه الصيغة، كما أن الداعي إلى الإنشاء وهو البعث أو التهديد أو التعجيز ليس كذلك دخيلا في المعنى الذي استعملت فيه الصيغة. نعم الداعي إلى إنشاء الطلب بالصيغة له دخالة في ماذا؟ في كون هذه الصيغة المستعملة في معناها مصداقا للبعث أو مصداقا للتهديد أو مصداقا للتعجيز، لكن لا أن تكون مستعملة في معنى البعث أو في معنى التهديد أو في معنى التعجيز. القول بأن البعث والإرسال والتهديد والتعجيز والإنذار من معاني الصيغة من باب خلط المصداق بالمفهوم، اشتباه المصداق بالمفهوم. طيب نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث. المبحث الأول مثل ما تكلمنا بالمادة كان فيها جهات بحثية عديدة، مادة الأمر 4 جهات بحثية. الآن هناك جهات بحثية عديدة في صيغة الأمر. الجهة البحثية الأولى فيما يرجع إلى معنى صيغة الأمر، كما كانت الجهة البحثية الأولى في مادة الأمر فيما يرجع إلى معنى مادة الأمر. الأول أنه ربما يذكر لصيغة الأمر معان قد استعملت فيها. فإذا العلماء عندما قالوا من معاني الأمر البعث والإرسال، التهديد، التعجيز، الإنذار، جعلوا هذه المعاني معان قد استعملت فيها الصيغة، ولذلك البعض قالوا بأنها موضوعة لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي، وإذا أطلقت بلا قرين تكون مجمل مردد بين هذه المعاني جميعا. قال يذكر لصيغة الأمر معاني قد استعملت فيها وقد عد منها الترجي، ذكرنا الأمثلة أثناء الشرح فلا نعود ونكرر، مذكورة على كل حال في المطولات وكذلك في حواشي الكفاية، الترجي والتمني والتهديد والإنذار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتسخير إلى غير ذلك، الإرشاد والتكوين وما أدري غير ذلك من المعاني الكثيرة التي ذكر أنه تستعمل فيها صيغة الأمر. قال وهذا كما ترى، كما ترى يعني الإشكال في هذا الأمر واضح. ليش كما ترى الآن؟ لأنه مفترض أنه من خلال ما تقدم معك في مادة الأمر أن تعرف وجه الإشكال في جعل هذه المعاني معان لصيغة الأمر. وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، لا مستعمل لا في الترجي ولا في التمني ولا في التهديد ولا في التعجيز ولا حتى في البعث والإرسال. وأنا قلت لكم في الشرح أول معنى يذكر من معاني الصيغة عادة هو البعث والإرسال، الماتن يقول ولا حتى مستعملة في البعث والإرسال، مستعملة في إنشاء الطلب. لا بل معناها الطلب وتستعمل بداعي إنشاء الطلب والداعي إلى إنشاء الطلب. قد يكون البعث والإرسال فتكون الصيغة مصداقا للبعث والإرسال، قد يكون التهديد فتكون الصيغة مصداقا للتهديد وهكذا. لذلك قال ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها بل لم تستعمل الصيغة إلا في ماذا؟ إلا في إنشاء الطلب. فإذا الصيغة عنده موضوع لماذا؟ للطلب، ولكن بما أنها من الإنشائيات الداعي إلى استعمالها في الطلب هو إنشاء الطلب، والداعي إلى إنشاء الطلب يختلف. قال إلا أن الداعي إلى ذلك، إلى ذلك إلى ماذا؟ إلى إنشاء الطلب يختلف. إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والدعاء.
قال بل لم يستعمل إلا في إنشاء الطلب، ترى أن المعنى المستعمل فيه هو إنشاء الطلب.
هذا يعتمد على ماذا؟ العبارة ذكر بعض المحشين أن العبارة فيها شيء من المسامحة، الماتن تسامح بالتعبير هنا اتكالا على ما ذكره لك في بحث الفرق بين الخبر والإنشاء. هناك قال لك بعت الإخبارية وبعت الإنشائية موضوعان لمعنى واحد ومستعملان في معنى الإخبار والإنشاء من دواعي الاستعمال ومن عوارض عالم الاستعمال. بعد أن أوضح لها لك هناك حقيقة مبناه في الفرق بين الإخبار والإنشاء صار يتأتى له أن يتسامح هنا ويقول أن الصيغة مستعملة في إنشاء الطلب، وإلا إذا بده يعمل الماتن المداقة يقول معنى الصيغة الذي استعملت فيه هو الطلب والإنشاء داعي لاستعمال الصيغة في هذا المعنى، ولكن اتكالا على ما تقدم تسامح في التعبير. لذلك بعض المحشين قالوا هذه العبارة لا تخلو من مسامحة. إلا أن الداعي إلى ذلك، فإذا لاحظوا يا إخوان شو صارت هذه هذه المعاني بعث وتحريك تهديد تعجيز إنذار صارت من قبيل الداعي إلى الداعي. إلا أن الداعي إلى ذلك أي الداعي إلى إنشاء الطلب كما يكون تارة هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. أنا ماذا أقول لعبدي ائتني بمعنى، صيغة إفعال هنا استعملت بأي معنى؟ بمعنى الطلب، وأنا استعملتها في الطلب بداعي إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي. ما الذي دعاني إلى إنشاء الطلب وإيجاده في عالم الوجود الإنشائي؟ الذي دعاني إلى ذلك بعث العبد وتحريكه نحو الإتيان بالماء، فتصير هذه الصيغة مصداقا للبعث والتحريك. نعم،
البعث والتحريك مش مترادف مع الطلب والإرسال؟
لا، البعث والتحريك والإرسال مترادفات. نعم، بس دير بالك، نحن قلنا الطلب فسرناه بالشوق النفساني وقلنا قابل للإنشاء، ولذلك البعث والتحريك والإرسال هو داع لإنشاء الطلب في المقام. ما بدنا نوقع بمسألة الاشتباه بين المصداق والمفهوم. ما ترونه عندما يقول المولى لعبده ائتني بماء، يقال بعثه وأرسله نحو الإتيان بالماء، هذا ليس معناه أن صيغة افعل استعملت في معنى البعث والإرسال. صيغة افعل استعملت في ماذا؟ في إنشاء الطلب، ولكن لأن إنشاء الطلب كان بداعي البعث والإرسال صارت هذه الصيغة مصداقا للبعث والإرسال، محققة للبعث والإرسال، لا أن معناها هو البعث والإرسال. ما بدنا يلتبس علينا المصداق بالمفهوم. قال كما يكون الداعي إلى ذلك هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون تارة أخرى أحد هذه الأمور. أي أمور؟ اللي ذكر أنها معاني للأمر، ترجي، تمني، تهديد، تعجيز إلى آخره. هذه الأمور فإذن ليست معاني، هي دواعي لاستعمال الصيغة في مقام إنشاء الطلب. يكون أخرى أحد هذه الأمور كما لا يخفى. واضح الكلام إلى هنا؟ طيب.
وهذا كما ترى مفسرين بالبعض منهم في أشياء الشرور.
نعم.
وهذا كما ترى إشارة منه لأنه
هذا كما ترى، قلت أنا، إشارة منه إلى أن الذي فهم ما ذكره الماتن في مادة الأمر يتضح له الحال في هيئة الأمر وصيغة الأمر، وأن الذين قالوا أن هذه معاني للصيغة مشتبهون. تذكروا بمادة الأمر، نحن ما بدنا نعيد ونكرر، بمادة الأمر كما قلنا ذكروا لها معان كثيرة، أوصلها البعض إلى 15 معنى، ذكر منها الماتن 7 معاني، وقلنا أن أكثر هذه المعاني كان من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم، وما التزم به الماتن أنها موضوعة لمعنيين فقط، الطلب في الجملة والشيء. فهنا نفس الكلام، لكن الفرق أنه هنا قال كل المعاني المذكورة من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم. يعني هناك العلماء قالوا معنى مادة الأمر طلب تارة الشيء تارة أخرى الغرض الشأن الما أدري شو، فقلنا لهم معنيان من هذه المعاني هما من معاني المادة، وبقية المعاني المذكورة اشتباه للمصداق بالمفهوم. هنا في الصيغة قلنا لهم كل المعاني التي ذكرتموها حتى البعث والتحريك ليست معاني للصيغة، وكلها مبنية على اشتباه المصداق والمفهوم. معنى الصيغة إنشاء الطلب. نعم، قد تكون هذه الصيغة مصداقا للبعث. متى؟ إذا كان إنشاء الطلب بداعي بعث. قد تكون مصداقا للتهديد إذا كان إنشاء الطلب بداعي التهديد. قد تكون مصداقا للتعجيز إذا كان إنشاء الطلب بداعي التعجيز، وهكذا. لكن لا أن البعث معناها، لا أن التهديد معناها، لا أن التعجيز معناها، بل ليس معناها الذي استعملت فيه إلا إنشاء الطلب مع التحفظ على المسامحة في هذا التعبير اللي أشرنا إليها. قال طيب، ثم الماتن أيها الإخوة، هنا قد يتساءل الإنسان إنه إذا كانت الصيغة موضوعة للطلب وتستعمل في إنشاء الطلب وهذه المعاني دواعي للاستعمال، طيب في أمر مسلم عند الكل، في أمر مسلم عند الكل أن الصيغة إذا أطلقت لا تكون مجملة ومرددة بين هذه المعاني، إذا أطلقت مجردة عن القرين تحمل على أنها بمعنى البعث والتحريك، حملها على أنها بمعنى التهديد أو التعجيز أو الإنذار أو الإهانة أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى قرين. وهؤلاء العرف والعقلاء ببابكم إذا صدرت الصيغة من المولى إلى العبد، العرف والعقلاء يحملون هذه الصيغة على أنها بمعنى البعث وال. طيب كيف نوفق بين ما التزمت به أيها الماتن من أن معنى الصيغة هو إنشاء الطلب، والبعث والتحريك داعي من الدواعي إلى إنشاء الطلب؟ كيف نوفق بين هذا وبين ما نراه لدى العرف والعقلاء من أنهم يحملون الصيغة عند الإطلاق على البعث والتحريك، ويرون أن بقية المعاني تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرين. الماتن ماذا يقول؟ حمل العرف والعقلاء للصيغة على البعث والتحريك واحتياج بقية المعاني إلى قرين عندهم، هذا لا يعني أن الصيغة موضوعة لمعنى البحر البعث والتحريك، وأنها تستعمل مجازا في ماذا؟ في غير ما وضعت له، في التهديد أو التعجيز أو الإهانة، أبدا. بل الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب ومستعملة في إنشاء الطلب. خب ليش يحملونها على البعث والتحريك عند الإطلاق؟ قال السبب لذلك أحد أمرين لا ثالث لهما: أليس البعث والتحريك داع من الدواعي إلى إنشاء الطلب؟ الماتن يقول هكذا: من الممكن أن يقال أن صيغة النهي، صيغة الأمر، وضعت لإنشاء الطلب عندما يكون إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك. ديروا بالكم، لكن لا على أن يكون البعث والتحريك هو المعنى الموضوع له، ولا هو المعنى المستعمل فيه الصيغة حتى، بل البعث والتحريك شرط في العلقة الوضعية. تتذكروا، لذلك أنا ذكرتكم بالأمس بالفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. عند الماتن كلمة ابتداء وكلمة من موضوع لمعنى الابتداء وتستعمل في معنى الابتداء، اللحاظ الاستقلالي بالاسم واللحاظ الاستقلالي بالآلي بالحرف شرط في الوضع. الواضع وضع كلمة من لمعنى الابتداء بشرط أن يكون هذا المعنى ملحوظا استقلالي، فهذا الشرط شرط في العلقة الوضعية، قيد في الوضع، وشرحناه مفصلا في محله، وبينا كيف يقبل الوضع عند الماتن أن يكون مشروطا بشرط. واضح؟ وكذلك بالمعنى الحرفي، لفظ من موضوع لمعنى الابتداء بشرط أن يكون هذا المعنى ملحوظا آلة، فاللحاظ الآلي شرط في العلقة الوضعية وقيد من قيود الوضع. وأنتم بتعرفوا أنه المشروط عدم عند عدم شرطه، صحيح ولا لا؟ لذلك الماتن قال عندما تستعمل كلمة الابتداء في معنى الابتداء من دون أن يكون ملحوظا استقلالا، هذا الاستعمال غلط. ليش؟ لأنه ما في علقة وضعية، لأنه شرط العلقة الوضعية بين كلمة الابتداء ومعنى الابتداء أن يكون الابتداء ملحوظا استقلالا. وعندما تستعمل كلمة من في معنى الابتداء الملحوظ استقلالا لا آلة، يكون هذا غلطا. ليش؟ لعدم العلقة الوضعية، لأن كلمة من وضعت لمعنى الابتداء بشرط أن يكون ملحوظا آلة. وقال هذا هو السبب في أنه لا يجوز استعمال الاسم موضع الحرف والحرف موضع الاسم، مع أنهما موضوعان لمعنى واحد. السبب هو انتفاء شرط الوضع. هنا ماذا يقول الماتن؟ يقول يمكن أن يدعى أن الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب، ولكن مو موضوعة لإنشاء الطلب مطلقة، موضوعة لإنشاء الطلب إذا كان إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك. فشرط وضع الصيغة لإنشاء الطلب هو ماذا؟ هو أن يكون إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك، فصار البعث والتحريك شرطا في العلقة الوضعية. و بناء عليه إذا كانت الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب، فيما لو كان إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك؟ إذا كانت موضوعة لإنشاء الطلب، فيما إذا كان إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك؟ طيب عندما أستعمل الصيغة في إنشاء الطلب لا بداعي البعث والتحريك بل بداعي التهديد مثلا، هنا أكون استعملت الصيغة فيما وضعت له أو في غير ما وضعت له؟ في ما وضعت له، لأنه في ماذا استعملتها؟ في إنشاء الطلب، في إنشاء الطلب. طيب إذا استعملت الصيغة في ما وضعت له، ولكن استعملتها في ما وضعت له مع علقة وضعية أو بدون علقة وضعية؟ بدون علقة. ليه؟ لأن العلقة الوضعية بين صيغة الطلب، صيغة الأمر والطلب مشروطة بماذا؟ بأن تكون مستعملة هذه الصيغة في الطلب بداعي البعث والتحريك. إذا انتفى داعي البعث والتحريك انتفت العلقة. فها هنا أكون استعملت الصيغة فيما وضعت له ولكن من دون علقة وضعية. أرجو منكم الانتباه، استعملت الصيغة فيما وضعت له ولكن من دون علقة وضعية. هذا مختلف تماما عن ماذا؟ عن استعمال الصيغة في غير ما وضعت لها. واضح الكلام؟ هذا مختلف تماما عن استعمال الصيغة في غير ما وضعت له. هذا مجاز يصطلح عليه الماتن هنا بأنه نوع مجاز، إلا أنه غير المجاز المعروف. المجاز المعروف ما هو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثال المشهور للمجاز المعروف ما هو؟ تستعمل لفظ الأسد في معنى الرجل الشجاع. لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، تستعمله في معنى الرجل الشجاع. هناك نوع من المجاز غير هذا المجاز. بعطيكم مثال عرفي واضح. أفرض أنني أنا ولد لي مولود، فقلت أنا سميته في النهار أحمد وفي الليل علي. بالنهاية العلقة الوضعية متابعة لجعلي وتخصيصي، الماتن التزم بأن الوضع نحو اختصاص ناشئ إما من التخصيص وإما من كثرة الاستعمال، صح أم لا؟ العلقة الوضعية تابعة لجعلي وتخصيصي، اختصاص تابع لتخصيصي أنا التواضع. بما أنها العلقة الوضعية تابعة لجعلي وتخصيصي فهي تدور مدار جعلي وتخصيصي سعة وضيقا. أنا قلت هذا المولود أنا سميته في النهار أحمد وفي الليل محمد، يعني وضعت وفي الليل علي عفوا، يعني وضعت لفظ أحمد لهذا المولود بشرط أن يستعمل في هذا المولود
نهارا،
ووضعت لفظ علي لهذا المولود بشرط أن يستعمل في هذا المولود ليلا. طب أفرض أنت في الليل استعملت لفظ أحمد في هذا المولود ليلا، هل هناك علقة وضعية بين لفظ أحمد وهذا المولود؟ ما في علقة. أنت تستعمل اللفظ فيما وضع له ولكن حال انتفاء العلقة الوضعية. بصح هذا الاستعمال أو ما بصح؟ بصح. ليش؟ لأنه إذا كان واحد سمى ابنه في النهار بأحمد وفي الليل بعلي، إذا قلت له أين أحمد ليلا يتبادر إلى ذهنه مولوده. غاية ما في الأمر هذا يكون استعمالا مجازيا. وجه المجازية مو أنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له، استعملته فيما وضع له ولكن بغير تحقق للعلقة الوضعية، بغير تحقق للعلقة الوضعية. هذا نوع من المجاز غير المجاز معروف. الماتن قال يمكن أن يدعى بأن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب إذا كان بداعي البعث والتحريك. فعندما تستعملها في إنشاء الطلب بداعي التهديد استعملتها فيما وضعت له ولكن شرط الوضع منتف والعلقة الوضعية منتفية، فيكون هذا مجازا، إلا أنه ماذا؟ غير المجاز معروف. غير المجاز معروف. واضح الكلام؟ مو دائما إذا استعملت اللفظ فيما وضع له مع عدم تحقق العلقة الوضعية بيكون هذا مجازا. قد يكون مجازا أحيانا، قد يكون غلطا أحيانا أخرى. بالصيغة هون التزم الماتن بالمجاز، أما بالمعنى الحرفي والاسمي قال لا يصح استعمال الحرف في موضع الاسم ولا الاسم في موضع الحرف، حتى مجازا لا يصح هذا الاستعمال، يكون غلطا. واضح الكلام؟ فإذا استعمال اللفظ فيما وضع له مع انتفاء شرط الوضع قد يكون مجازا وقد يكون غلطا. بالمعنى الحرفي والاسم التزم الماتن بالغلطية، قال إذا استعملت الحرف في موضع الاسم أو الاسم في موضع الحرف يكون الاستعمال غلطا، لأنك تستعمل اللفظ فيما وضع له مع انتفاء شرط الوضع. هنا قال بالمجازية. واضح الكلام؟ خل نطبق هذا القدر. قال وقصارى ما يمكن أن يدعى، أقصى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب كما قال الماتن، موضوعة لإنشاء الطلب. في غاية ما في الأمر لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي اسم كان ما هو؟ فيما إذا كان إنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك لا بداع آخر منها، يعني من الدواعي التي تقدمت اللي هي التمني والترجي والتهديد والتعجيز وغيره. واضح الكلام؟ فيكون، أرجو منكم شوية تدقيق بهالعبارة لأنه قد تكون مشكلة، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة. كلمة حقيقة شو موضعها من الكلام؟
إنشاء خبر يكون ببعث الحال.
أحسنت. قد يقع المات الطالب باشتباه في فهم هذه العبارة إذا توهم أن بعثا هي خبر يكون وحقيقة صفة لبعثا، بصير لأنه إذا توهمت أن بعثا هي خبر يكون شو بصير معنى العبارة؟ فيكون إنشاء الطلب بها يعني بالصيغة بعثا حقيقة، يعني يكون بعثا على نحو الحقيقة، مع أن المراد الماتن مش هيك. مراد الماتن فيكون إنشاء الطلب بها أي بالصيغة بعثا، يعني لأجل البعث، إنشاء الطلب بالصيغة لأجل البعث والتحريك يكون ماذا؟ حقيقة. طبعا إنشاء الطلب بالصيغة بداعي البعث والتحريك هذا من الاستعمال الحقيقي، صحيح؟ لأن الصيغة وضعت لإنشاء الطلب بداعي البعث والتحريك. ثم قال وإنشاؤها يعني وإنشاؤه يعني ويكون إنشاء الطلب بها أي بالصيغة تهديدا لأجل التهديد ماذا يكون؟ مجازا. إنشاء الطلب بالصيغة بداعي التهديد ولأجل التهديد هذا مجاز. بس أي مجاز؟ المجاز المعروف يا أخوان، يعني أنا عندما أنشئ الطلب بالصيغة بداعي التهديد استعملت الصيغة في غير موضعت له ولا في موضعت له؟ في موضعت له، في إنشاء الطلب. وجه المجازية أنك تستعملها في موضعت له مع انتفاء شرط الوضع، هذا غير المجاز المعروف، ترى غير المجاز المعروف. قال وهذا غير كونها مستعملة في التهديد وغيره مجازا، وهذا النوع من الاستعمال يعني استعمال الصيغة في إنشاء الطلب بداعي التهديد، هذا النوع من الاستعمال صحيح خلق مجاز ولكنه غير المجاز المعروف. فرق بين أن أقول أن الصيغة استعملت في غير ما وضعت له مجازا، يعني هي موضوعة للبعث واستعملت في التهديد مجازا، وبين أن أقول الصيغة استعملت في ما وضعت له موضوعة لإنشاء الطلب واستعملت في إنشاء الطلب، إلا أن هذا الاستعمال مجازي. بتقولي كيف تستعمل في ما وضعت له والاستعمال مجازي؟ بلك لأنه استعمال لللفظ في ما وضع له مع انتفاء شرط وضع. عم بتلاحظوا يا إخوان كيف كثير من الأمور اللي عم يتعرض لها الماتن هنا مبتني على ما ذكرناه في بحث المعنى الحرفي، في بحث الوضع، في بحث الخبر والإنشاء. لابد أن يكون الطالب قد هضم تلك المطالب وفهمها جيدا. قال فلا تغفل، فلا تغفل يعني لا اوعى تتوهم أن المجازية هنا بمعنى المجاز المعروف، وأن الصيغة موضوعة للبعث واستعملت في غير ما وضعت له كالتهديد أو التعجيز. أبدا، الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب واستعملت في إنشاء الطلب. وجه المجازية أن شرط وضع الصيغة لإنشاء الطلب هو أن تستعمل بداعي التهديد، فإذا أن تستعمل بداعي البعث، فإذا استعملت بداعي التهديد تكون استعملت فيما وضعت له مع انتفاء شرط الوضع، وهذا مجاز غير المجاز المعروف. وبرجع بعيد وبأكد أنه استعمال اللفظ فيما وضع له مع انتفاء شرط الوضع قد يكون مجازا كما هنا، وقد يكون غلطا أصلا كما ذكره في المعنى الحرفي والإسمي.
شو
اللي
نقول من
الأمر؟
كيف يمكن
الدفاع
عن
البيت
الهوية؟
أي نعم،
شو ممكن يكون مجازا؟
نعم يعني الآن عندما والحمد لله فلا تغفل والحمد لله رب العالمين، يعني نحن إذا نرجع إلى الغرف، من يقول سميت ولدي زيدا نهارا وسميته عمرا ليلا، بتلاحظ إذا استعملت لفظ زيد بهذا الولد ليلا